بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى لقاء يتجدد بنا في هذا البرنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله معالي وأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: كيف أعرف الراوي المهمل في الأسانيد، وما الفرق بين المهمل والمبهم، وما الكتب التي تعنى بذلك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالراوي المهمل الذي لا ينسب، كان يقول المحدث حدثني محمد، وفي شيوخه أكثر من شخص يسمى محمد كما هو حاصل في صحيح البخاري. وألف في المهملات كتب، من أشهرها وأجمعها كتاب أبي علي الغساني تمييز المهمل. وأما بالنسبة للمبهم، هو الذي لا يسمى، إنما يقال حدثني رجل أو بعضهم أو ما أشبه ذلك، أو حدثني شيخ، وهذا موجود أيضا في الأسانيد، ويعرف أيضا بمراجعة كتب المبهمات. وقد ألف في المبهمات كتب، من أشهرها كتاب الخطيب البغدادي المسمى الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، و للنووي أيضا كتاب في المبهمات، ومن أجمعها بل أجمعها على الإطلاق كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي رحمه الله، وهو مطبوع محققا في 3 مجلدات.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنها امرأة تشتغل بصناعة الخرز وتعمل منه حاجات تتزين بها البنات من أهل تهامة، هكذا قالت: البعض منا يسكنون البادية والبعض الآخر يسكنون المدن، ويمكن أنهن يظهرن بها أمام رجال غير المحارم. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل أنا آثمة ببيعها، أو الإثم على من يشتريها ثم تتبرج بها؟ فإني ما عملتها وبعتها إلا في ظني أنها مثل الذهب والفضة التي أحل الله لنا وحرم التبرج بها، ولكن حصل بيننا اختلاف فأفتونا جزاكم الله خير الجزاء.
هذه المرأة التي تشتغل بصناعة الخرز، هذه تعمل عملا مباحا وتتكسب به وتطلب الرزق من ورائه، فلا شيء عليها ولا شيء في عملها ولا إثم عليها. كون بعض من يشتري منها يزاول به شيئا لا يحل أو تتبرج به، هذا إثمه على من فعله، لكن ينبغي أيضا أن تتحرى هذه المرأة، لا تبيع على من تعرف أنها من أهل التبرج. فإذا عرفت أنه من أهل التبرج فإنها لا تبيع عليها، وإلا فالأصل أن البيع مباح، العمل مباح وبيعه مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا شيء عليها في ذلك. ولو أردنا أن نتحسس من هذه الأمور لما صحت لنا تجارة، لكن يبقى أن الإنسان إذا عرف أن هذا الإنسان أو هذه المرأة أو هذا الرجل يزاول بما أبيع عليه ما حرم الله عليه، فإنني لا أتعاون معه على هذا الإثم. الأصل أن البيع مباح ولا شيء فيه، ثم إذا كان يغلب على الظن أن هذا الشخص يزاول به ما حرم الله عليه فإنني لا أتعاون معه، وإلا فالأصل الإباحة كما ذكرنا.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل علي دين ولا أستطيع أداء الحج، كما لا أستطيع حتى الأضحية، فهل يلزمني شيء؟
لا يلزمك شيء، لأن من شرط الحج الاستطاعة، من شرط الحج الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع، والذي لا يستطيع لا شيء عليه ولا إثم عليه. وكذلك الأضحية هي سنة مؤكدة، فإذا كان الإنسان لا يستطيع ثمنها ولا يجد من يقرضه فإنه لا شيء عليه، وكذلك لو وجد من يقرضه فإنها لا تلزم. الأضحية سنة عند عامة أهل العلم، فلا إثم عليه لو تركها، لكن لو أن الإنسان اقترض فيرجى أن يسدد الله عنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بسين من جازان، يقول: أنا عندي قلق وضيق، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ أيضا أخرى تقول، واسمها أم محمد، تقول: أنا عندي قلق ووساوس منذ سنين طويلة، فكيف أعالج نفسي من هذه الأشياء وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
هذا الضيق وهذا القلق كثر في الآونة الأخيرة بين المسلمين، وسببه البعد عن الله جل وعلا وقلة الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فلو أن الإنسان ألزم نفسه ذكر الله جل وعلا ولهج بذكره في كل وقت، وتلا كتابه على الوجه المأمور به، وألح بدعائه أن يشرح الله صدره، وجلب الأسباب التي تجعل بيته مأوى للملائكة لا للشياطين، فإن البيت الذي لا تدخله الملائكة لوجود الكلاب والصور وما أشبه ذلك، وكذلك الأغاني والمزامير، فإنه حينئذ يكون مأوى للشياطين. ولا شك أن الشياطين سبب لمثل هذه الهموم وهذه الغموم ومعاشرتها للناس، لا شك أنها شر. يبقى أن الإنسان عليه أن يلهج بذكر الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذلك يزول هذا الضيق وهذا الحرج. ومن أعظم الأذكار تلاوة القرآن، تلاوة القرآن رتب عليها الثواب العظيم، بكل حرف 10 حسنات. أن يقرأ الإنسان جزء من القرآن بربع ساعة يحصل على 100,000 حسنة، يقرأ جزئين 200,000 حسنة، وهكذا. ويقطع الطريق على الشيطان، لأنه إذا أكثر من ذكر الله فإن الذكر يطرد الشيطان. وكذلك يكثر من نوافل العبادات، يكثر من الصيام، يكثر من الصلاة، يكثر من الدعاء، فيكون قريبا من ربه بذكره وحمده وشكره. نعم،
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يكثر أن نقرأ في سير بعض التابعين رحمهم الله أن فلانا صعق لما سمع آية من كتاب الله، وربما قيل أن فلانا الآخر توفي، وغيرها من أشباهها، فلماذا لم يروى عن بعض الصحابة مثل ذلك؟
يقرر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أن القرآن قوي وثقيل، ووقعه على القلوب شديد، لكنه نزل على قلبه عليه الصلاة والسلام وهو في حال من القوة تحتمل هذا القرآن، تحتمل هذا القول الثقيل، وكذلك صحابته رضوان الله عليهم، فهم يستشعرون عظمة القرآن وفي قلوبهم من القوة ما يحتمل هذا القول الثقيل. ذهب الصحابة وجاء بعدهم التابعون، وهم من الفضل والدين والعلم والاستشعار لعظمة هذا القرآن بالمنزلة الرفيعة العالية، يستشعرون عظمة هذا القرآن وثقله، ومع ذلك قلوبهم ضعفت، ليست كقلوب الصحابة، فنزل هذا القول الثقيل على قلوب أضعف من قلوب الصحابة، فحصل لهم ما حصل من الغشي، وقد يحصل لبعضهم من الصعق ما يحصل. يذكر في ترجمة زرارة بن أوفى أنه سمع الإمام يقرأ في صلاة الصبح، فإذا نقر في الناقور فصعق فمات، على أن من أهل العلم من ينكر وجود مثل هذا، حتى أن ابن سيرين قيل له في مثل هذا القول، فقال يوضع هذا الشخص على جدار ثم يقرأ عليه القرآن، إن سقط من الجدار فهو صادق، كأنه يشكك في وجود مثل هذا. لكن كثرة الحوادث والوقائع التي حصلت في عهد التابعين تدل على أن له أصل، ولا شك أن القرآن عظيم وثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، وهذا الثقل لا يحتمله أي قلب، لا سيما مع استشعار عظمته وثقله، لا سيما مع ضعف القلوب. قد يقول قائل هل قلوب المتأخرين أقوى من قلوب التابعين؟ نقول لا، بل أضعف، لكنها لا تستشعر عظمة هذا القرآن، لا تستشعر عظمة هذا القرآن. قد قال قائل أن زرارة بن أوفى أول مرة يسمع الآية، أو أول مرة يتلو الآية، لماذا لم يمت في قبل هذا الوقت؟ نقول سمع هذه الآية، لكن الإيمان يزيد وينقص، فقد يزيد في وقت من الأوقات ويصل إلى حد يتأثر أكثر من وقت آخر. وعلى كل حال هذا وجد، وشيخ الإسلام يقر به ويقرره ويحمله على هذا المحمل، ومن نفاه كابن سيرين له رأيه ووجهة نظره. وعلى كل حال هذا يدل على صدق وعلى يقين وعلى قوة إيمان واستشعار لعظمة الله ولعظمة كلام الله وتعظيم لشعائر الله، بخلاف ما حصل عند المتأخرين الذين يقرأ عليهم القرآن فلا يتأثرون. قد يتأثر بعض الناس ويبكي، ثم بعد ذلك بعد وقت يسير كأن شيئا لم يكن. ومعلوم أن التأثر بالقرآن عند الصحابة يستمر الوقت الطويل، ويعاد بعضهم يمرض بسبب ما سمع وتأثر به، لكن القلوب ران عليها وغطى عليها الران بسبب التخليط في المكاسب وفي المطعم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يمدنا بعفوه وغفرانه وزيادة الإيمان به والركون إلى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم،
اللهم آمين. شيخنا، يعني ما السبيل إلى أن تحيا القلوب وتقبل على كتاب الله وتتأثر بكتاب الله؟
السبيل الوحيد أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، تدبر والترتيل. شيخ الإسلام يقول قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد القلب يقينا وطمأنينة، وتزيد الإيمان، وتمده بشيء لا يدركه إلا من فعله. وابن القيم رحمه الله يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل إذا احتلم الرجل وهو نائم فهل يجب عليه الغسل أم لا؟
إذا احتلم الرجل وهو نائم ورأى الماء وجب عليه الغسل. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول واسمها عفاف، تقول السلام عليكم، علي أيمان كثيرة فهل أكفر عنهن كلهن؟
الأيمان إذا تعددت فلا تخلو إما أن تتعدد أسبابها أو لا، فإن تعددت أسبابها وجب عليها من الكفارات بعدد هذه الأسباب، الباعثة على هذه الأيمان، وإن اتحدت أسبابها فكفارة واحدة تتداخل هذه الكفارات.
هذا سؤال يقول صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول بنت رضعت معي أكثر من 5 مرات، فهل هذه البنت محرمة علي وعلى إخواني؟ الأكبر مني والأصغر عني، أفيدوني جزاكم الله عنا ألف خير.
إذا رضعت من أمك 5 مرات فهي أخت لك، وهي أخت لإخوانك الذين هم قبلك وبعدك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثابكم الله وأجزل لكم عظيم الثواب، لدي 3 أسئلة. السؤال الأول يقول إذا صليت الوتر أول الليل فهل أستطيع أن أصلي في آخره؟
إذا صلى الوتر في أول الليل قبل أن ينام لغلبة ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل، لأن الوتر آخر الليل أفضل لمن ضمن قيام آخر الليل، لكن إذا كان لا يضمن القيام في آخر الليل ثم أوتر في أوله كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام ثم تيسر له أن يقوم من آخر الليل، فلا مانع أن يصلي ما كتب له مثنى مثنى ويكتفي بوتره الأول.
نعم. سؤاله الثاني يقول ما كيفية أداء صلاة الوتر 3 أو 7؟ هل تكون متصلة أم ركعتين ركعتين؟
إذا أوتر ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 فتكون بسلام واحد، وإن أوتر ب3 بسلامين ركعتين ثم ركعة فلا بأس. أما بالنسبة للخمس والسبع والتسع فالأفضل أن تسرد بسلام واحد كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وفي التسع يجلس بعد 8 يتشهد ثم يقوم إلى 9 فإذا أتى بها سلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول هل يجوز الدعاء بآيات القرآن التي يكون فيها دعاء أثناء السجود؟
هل يجوز الدعاء بآيات القرآن التي يكون فيها دعاء أثناء السجود؟ جاء النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. نعم. ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، لكن إذا كان لا يقصد بذلك التلاوة وإنما يقصد بذلك الدعاء فلا مانع إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل
كمن يقول في سجوده ويرجو الولد ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا يدعو يريد بذلك الولد. نعم. لا يريد بذلك التلاوة وما أشبه ذلك.
نعم. الفاصل والقاعدة في هذا أن لا يقصد
القصد أن لا يقصد التلاوة.
نعم.
وإنما يقصد الدعاء.
أحسن الله إليكم. هذا ياسين من مصر يقول أنا مقيم في المملكة ولي عمة ضريرة وعاجزة بسبب انزلاق في العمود الفقري، فهل يجوز أن أعتمر عنها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
لا مانع أن تعتمر عن عمتك العاجزة عن أداء العمرة، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من قال إن أمه أو أباه لا يستطيع لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك واعتمر. نعم. فمثل هذا العاجز يحج عنه ويعتمر عنه.
المستمع أبو محمد أيضا له سؤال شبيه بهذا لكنه عن المتوفى، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو أن والدي متوفى منذ أكثر من 35 سنة وأريد أن آتي له بعمرة، فهل لي ذلك أم لا؟
لا مانع من أن تعتمر عن أبيك، وهذا من برك بأبيك المتوفى.
سائل هنا يقول: أنا عامل في أغنام وليس عندي قرية أو مدينة أو مسجد لصلاة الجمعة، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
هذا الذي لم يستوطن في بلد وهو في الصحراء من الرعاة لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة.
نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى؟
هذا الحديث صحيح بل في الصحيح، ومراده عليه الصلاة والسلام ألا ينتقص الأنبياء. ويونس بسبب ما حصل له من مغاضبة قومه وذهابه عنهم بصدد أن ينتقصه ويزدريه أو ينتقص من قدره بعض السفهاء ويتطاول عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى، من باب رفع شأنه وهضم حقه وتواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم، مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن التفضيل بين الأنبياء، والمقصود به التفضيل الذي يتضمن تنقص بعضهم أو يفهم منه الازدراء ببعضهم، وإلا فالتفضيل والمفاضلة بينهم منصوص عليها في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. أنوه هنا إلى أنه يسعدنا استقبال أسئلتكم مستمعي الكرام على الهاتف رقم 0534 700 700، وأيضا على فاكس البرنامج 0147 55 55، وأيضا على العنوان: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549، وأيضا على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.